إخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان الناس يرتقبون شهر رمضان، يقولون بقي عليه شهر أو شهران، فمن الناس من أدركه، ومن الناس من مات قبل إدراكه، ومن الناس من أدرك أوله ولم يدرك آخره، ومن الناس من أدركه هذا العام ولا يدركه في الأعوام السابقة. هذا هو الواقع. ولقد جاء شهر رمضان ثم خلفناه وراء ظهورنا، وهكذا كل مستقبل يرتقبه المرء ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت. أيها الناس، لقد حل بنا شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعناه ما شاء الله من الأعمال التي نرجو الله تعالى أن يتقبلها منا. ثم فارقنا هذا الشهر المبارك شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال. ولقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا من الصيام الذي يشق عليهم والأعمال التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح قوم آخرون بتمامه على وجه آخر، فرحوا بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا فيه من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإن الفرق بين الفرحين لعظيم. إن علامة الفرحين بفراقه أن يعاوضوا المعاصي بعده، فيتهاونوا بالواجبات ويتجرؤوا على المحرمات، وتظهر آثار ذلك في المجتمعات، فيقل المصلون في المساجد وينقصون نقصا ملحوظا، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها الإخوة المسلمون، لا تظنوا أنه إذا انقضى شهر رمضان فقد انقطعت أيام العمل. لا، إن العمل لا ينقضي إلا بالموت، لأن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل، فإن زمن العمل باق لا ينقطع، والأعمال الصالحة باقية ولله الحمد لا تزال مشروعة على مدار السنة. فالصيام مشروع على وجه التطوع في غير رمضان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الاثنين والخميس، وقال: إن الأعمال تعرض فيهما على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من أصحابه أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهم أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة: يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم بعرفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال في صوم اليوم العاشر منه: يكفر سنة ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر، تعني تطوعا، ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هكذا جاءت السنة بمشروعية الصيام على مدار السنة، وهذا من فضل الله ورحمته. ولولا أن الله شرع الصيام لكان الصيام بدعة وكل بدعة ضلالة، ولكن الله شرعه لعباده ليزدادوا إيمانا وأعمالا صالحة وثوابا جزيلا. أما القيام فإنه لا ينتهي أيضا برمضان، فإنه لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة، وفي كل ليلة من ليالي السنة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قيام الليل ورغب فيه، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله تعالى أعلم بنفسه، ولم يخبرنا عن شيء من كيفيات صفاته، ولا ونهانا أن نضرب له الأمثال. يقول جل وعلا: إذا نزل في آخر الليل يقول: من يدعوني فأستجيب له، يعني أي إنسان يدعوني فأنا أستجيب له، من يسألني فأعطيه، أي من يسألني أي مسألة كانت فيعطيه. إلا أن النصوص جاءت باستثناء ما كان فيه الإثم، فإن الله تعالى لا يقبل دعاء من هو آثم، أي من سأل إثما. ويقول: من يستغفرني فأغفر له، أي من يطلب مني أن أغفر له ذنوبه فإني أغفر له. هكذا يعرض الجواد الكريم فضله وجوده، يقول هذا القول: فمن كان منكم حازما فلينتهز الفرصة. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، وبادروا الأعمار بالأعمال، وحققوا الأقوال بالأفعال، فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله. والإنسان في عمره يكون على ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يمضيه في طاعة الله، فهذا هو الكاسب، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوجه الثاني أن يمضيه في معصية الله، إما بترك الواجبات أو بفعل المحرمات، وهذا هو الخاسر الآثم، فعليه أن يقلع عما هو عليه، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن ينتهز الفرصة قبل فوات الأوان. أما الوجه الثالث فالذي يمضيه لا في طاعة الله ولا في معصية الله، ولكن في اللغو واللهو الذي لا فائدة منه، وهذا بلا شك قد خسر، ولكنه ليس بآثم، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعملوا لآخرتكم قبل أن تنتقلوا، ولقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح لكم أبوابها ودعاكم لدخولها. فالصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين: هي 50 في الفعل و50 في الميزان، من أقامها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة. شرعها الله لكم 5 صلوات في كل يوم وليلة في أوقات متفرقة حتى لا يلحقكم التعب، وحتى لا تبتعدوا عن الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأكملها بالرواتب، أكملها الله تعالى بالرواتب التابعة لها، لأن الإنسان ربما بل وهو الكثير يحصل في عمله خلل، فكملت بالرواتب، ربما يحصل في عمله خلل فكملها الله تعالى بالرواتب التابعة لها، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وآكد هذه الرواتب، آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم عليها حضرا وسفرا، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويسن تخفيفهما مع الطمأنينة، وأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، أو يقرأ الآية وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. يقرأ هذا مرة وهذا مرة ليحافظ على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان غير حافظ للقرآن وداوم على قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فلا حرج، لأن الكل سنة ولله الحمد. والوتر سنة مؤكدة، سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن قنع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ووقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، وهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، حتى قال بعض العلماء: إن الوتر واجب يأثم الإنسان بتركه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الوتر من تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة، كل ركعتين بسلام، ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ومن فاته في الليل قضاه في النهار، ولكن يقضيه شفعا ولا يقضيه وترا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث ولكنك لم توتر فإنك تقضيها في النهار 4، وإذا كان من عادتك أن توتر ب5 فإنك تقضيها 6، وإذا كان من عادتك أن توتر ب7 فإنك تقضيها 8، وإذا كان من عادتك أن توتر ب9 فإنك تقضيها 10، وإذا كان من عادتك أن توتر ب11 فإنك تقضيها 12، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن الإنسان إذا انصرف من صلاته فإن الله تعالى أمره أن يذكر الله تعالى قائما وقاعدا وعلى جنب. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وذلك أن الإنسان في صلاته متصل بربه يناجيه ويدعوه ويعظمه بالقول وبالفعل، فإذا انصرف من الصلاة انصرف من هذه الصلة، ولكن الله أمر بالذكر حتى لا يكون الإنسان بعيدا عن ربه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد شرع الله لعباده إذا أرادوا الصلاة أن يتطهروا حتى يطهروا ظاهرهم، ويكون ذلك عنوانا على طهارة الباطن. فمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أما النفقات والزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان، فإنه ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساقي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والساقي عليهم هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم ويربيهم التربية الصحيحة. والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين، فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون، وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون، وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، وأن ترزقنا اغتنام الأوقات بعمارتها في الأعمال الصالحات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان للقرار الصادر من مجلس الوزراء في 25 من شهر رمضان حول الدشوش كان له أثر طيب في قلوب عباد الله المخلصين الذين يريدون كف الفساد عن هذه البلاد. وإنه لواجب علينا أن نتعاون تعاونا وثيقا حكومة في هذا القرار الذي أصدرته، فإذا وجدنا أحدا منتهكا لهذا القرار ببيع هذه الدشوش أو استيرادها، فإن الواجب علينا أولا نصحه بالتي هي أحسن، وبيان أن ذلك سبب لإثمه لأمرين: أولا أن فيه إعانة على الباطل والمحرم، وثانيا أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر. ومن المعلوم أن الله أوجب علينا طاعة أولاة الأمور في غير معصية الله. فإذا لم ينتهي فإن الواجب علينا أن نبلغ المسؤولين عنه حتى يطبقوا عليه العقوبة التي أقلها 100,000 مع مصادرة ما استورده أو استصنعه، حتى نكون مع ولاة أمورنا في الخير، وحتى نكون متعاونين على البر والتقوى، وحتى ينشط ولاة الأمور على مثل هذه القرارات التي فيها دفع الشر وجلب الخير. وإنها لخطوة مباركة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم خيرا منها حتى يمتنع الشر أو يقل. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المؤمنين: إنهم كمثل الجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد إذا تأذى منه عضو تأذى سائر الجسد، فإذا وجدت جراثيم الشر في أحد منا فإن هذه الجرثومة سوف تتعدى إلى ثان وثالث ورابع، وربما تنتشر في الأمة جمعاء. ولكننا إذا حاولنا القضاء عليها مستعينين بالله، متوكلين على الله، راجين ثواب الله، فإن الشرور سوف تقل. فعليكم أيها الإخوة أن تتابعوا هذا الأمر، وأن تفعلوا ما أشرنا إليه من نصح من تلبس به ثم رفعه إلى ولاة الأمور ليطبقوا عليه ذلك النظام وذلك القرار الذي صدر. وهذا يدلنا على أن الحكومة ولله الحمد فيها وعي فيه خير، فلا بد أن نناصحها بالقول أو بالكتابة. والنصح بالقول ليس معناه أن نقوم على المنابر فنسب الحكومة أو نسب وزراءها، ولكن النصح بالقول أن نتصل بهم مباشرة إن أمكن، وإلا فبواسطة، حتى نكون متعاونين على البر، ناصحين غير فاضحين. أيها الإخوة المسلمون، وهكذا جميع الشرور، وهكذا جميع المنكرات، يجب علينا أن نتعاون جميعا على درئها والقضاء عليها. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعلموا أن خير الكتاب كتاب الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله من غير تفرق فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحصل لكم ثلاث فوائد عظيمة: الفائدة الأولى امتثال أمر الله عز وجل، والخير كله في امتثال أمر الله. والفائدة الثانية قضاء بعض حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من حقوق أي بشر عليكم. والفائدة الثالثة الأجر العظيم لكم، فإن من صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، واجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاتهم مستقيما على دين الله ناصحا لعباد الله فثبته على ذلك وزده من فضلك وأيده، ومن كان على خلاف ذلك فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم اجعل بطانتهم بطانة خير لا بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانتهم بطانة سوء فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر أخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم كن لنسائهم وأراملهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تمنحهم رقاب أعدائهم، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم وأورثهم ديارهم وأموالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، إنك على كل شيء قدير وأنت القوي العزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله القوي العزيز الرقيب الشهيد، يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو الفعال لما يريد، أحكم ما شرع وأتقن ما صنع فهو الولي الحميد، حد لعباده حدودا ونظم لهم تنظيما وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصار الناس على أقسام، كافر بالله ومؤمن بالله، والمؤمن بالله على أقسام، منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. وإن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا نديد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم بأمر الله الناصح لعباد الله على الرشد والتسديد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه موجها الخطاب إلى الناس عموما، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الأموال لكثرتها ولا يغرنكم رغد العيش ونظارة الدنيا وزهرتها، ولا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمان، ولا يغرنكم إمهاله لكم مع تقصيركم في الواجب وارتكابكم العصيان. إن اغترالكم بهذا من الأمان الباطلة والآمال الكاذبة، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، لقد انتشرت في الأمة الإسلامية كثير من المعاصي، حتى أصبح ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم. إن بعض الناس أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، إن بعض الناس تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة، إن بعض الناس ابتعدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات، إنهم صاروا كالبهائم يطلبون متع الدنيا وإن أضاعوا الدين، صدوا عن سبيل الله واتبعوا سبل الكافرين، زين لهم سوء أعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا، وما علموا أن ذلك تحرر من رق الله، تحرر من رق العبادة، ولكنه رق في قيد الشيطان، لأن الرق تحت قيود الهوى هو التأخر. فاتقوا الله أيها المسلمون. وإني أقول أسباب هذا التدهور في كثير من الأمة الإسلامية ترجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس وقوة الداعي إلى الباطل، والثاني ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنة في دين الله. وإن حماية الدين لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بما أمر الله به ورسوله، والنهي عما نهى الله عنه ورسوله، بقصد النصيحة لله ولعباد الله. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله، إن استقامت على دين الله، فإن لم تستقم على دين الله فهي من أرض لعباد الله، لأنها كفرت نعمة هي أفضل النعم التي أنعم الله بها على عباده. لقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإن نحن قمنا بما أمرنا الله به بهذه الآية وبغيرها من الآيات الكريمة وبالسنة النبوية، إن قمنا بهذا فإننا نحن خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وإنه ليمكن التساؤل: ما هو المعروف الذي نأمر به، وما هو المنكر الذي ننهى عنه؟ والجواب على ذلك أن المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. هذه هي القاعدة في بيان المعروف وبيان المنكر: فما أمر الله به ورسوله فهو معروف، وما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر. إذن لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم أن هذا معروف يؤمر به وأن هذا منكر يؤمر به. ولا يعرف المنكر ولا يعرف المعروف بما اشتهر عند العامة، فإن العامة قد يشتهر عندهم المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولكن المرجع في معرفة ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فيتحتم على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم أن هذا الذي أمر به مما أمر الله به، وأن هذا الذي نهى عنه مما نهى الله عنه. وحينئذ فيحسن أن تكون دروس في جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبين للأعضاء فيها ما هو المعروف وما هو المنكر، لا سيما فيما شاع بين الناس، حتى لا يضلوا فيأمروا بمنكر أو ينهوا عن معروف. ولا بد أيضا بعد أن نعلم أن هذا معروف وهذا منكر، لا بد أن نعلم أن هذا قد ترك المعروف وأن هذا قد وقع في المنكر، لأن الإنسان قد يترك الشيء المعروف لعذر قام به، أو قد يكون قد فعله والإنسان لا والآمر لا يعلم به. مثال الأول: أن ترى شخصا يصلي الفريضة قاعدا، فهنا لا بد أن تعلم لماذا كان يصلي قاعدا. ربما يكون معذورا لأن المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصح أن يصلي جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فلم يأمره بالصلاة ركعتين حين جلس حتى علم أنه لم يصلهما. وكذلك لو رأينا شخصا يفعل شيئا محرما ولكنه يفعله لعذر، فإننا لا بد أن نستفصل: هل لك عذر؟ إذا قال نعم فإننا لا ننهاه في الحال التي يجوز له أن يفعل هذا الذي كان منكرا على غيره. ولهذا يجب التثبت على الآمر والناهي أن لا يأمر إلا بما يعلم أنه معروف شرعا، وبما يعرف أن هذا الرجل قد تركه، وأن لا ينهى إلا عما يعلم أنه منكر شرعا وأن هذا الرجل وقع فيه. ولكن لا بد من الاستفصال قبل الأمر والنهي. إذا كنت شاكا في وضع الرجل أيها الإخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس كما يتوهمه بعض العامة، يقولون إذا كان في البلد هيئة قائمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ليس علينا أن نأمر بالمعروف ولا أن ننهى عن المنكر. ولكن هذا ظن فاسد، لأن الأوامر التي تأمر الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر عامة، ليست خاصة بشخص دون شخص. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة لا يمكن أن تكون أمة قوية مرموقة حتى تتحد في أهدافها وأعمالها، ولا يمكنها ذلك حتى تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون على دين واحد في العقيدة وفي القول وفي العمل، صراطا مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. أما إذا لم تقم بذلك، ونسأل الله تعالى أن يجنب الأمة الإسلامية هذا، إذا لم تقم بذلك أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها تفتت وتنفصم عراها، يكون لكل واحد هدف ولكل واحد طريق ولكل واحد عمل، فيتفرقون أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد قال الله تعالى موجها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيها المسلمون، إذا لم نقم بأمر الله ونسعى في إصلاح مجتمعنا بالالتزام بدين الله، فمن الذي يقوم بذلك؟ من الذي يسعى لهذا؟ وإذا لم نتكاتف على منع الشر والفساد فإننا كلنا هالك. استمعوا إلى الآية التي سقناها أولا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون جليسه أو يأكل معه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ولما فتح المسلمون جزيرة قبرص تفرق أهلها وبكى بعضهم إلى بعض، فرؤي أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فيا عباد الله، إن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة متآلفة على الحق متعاونة في الحق، لا نتفكك ولا نتفرق، لا نعادي إلا من عاداه الله ورسوله، ونوالي من والاه الله ورسوله. إن على كل واحد منا أن يتفقد أهله وولده، وأن ينظر في جيرانه، وأن ينظر في أهل حيه، وأن ينظر في عموم المسلمين، فيقوم بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن يحق علينا قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أو قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وهيئ لنا الخير واجمع كلمتنا على الحق، وأبرم لهذه الأمة أمرا يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ادعوا إلى الله على بصيرة حتى يهدي الله على أيديكم من شاء من عباده، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من جمع. نعم، أيها الإخوة، ما أكثر القوم العمال الذين هم في بلادنا وهم على غير دين الإسلام، وما أقل الذين يدعونهم إلى دين الله، وهذا بلا شك تفريط منا وتقصير منا. إن هؤلاء القوم الذين جاءوا إلى هذه البلاد جاءوا يكتسبون الرزق مما بأيدينا، مما أعطانا الله عز وجل، وإذا كان الأمر هكذا فإنهم سوف يكونون قريبين مما نقول لهم وقريبين مما نرشدهم إليه. أفلا يجدر بنا ونحن المسلمون دعاة الحق أن ندعو هؤلاء إلى دين الإسلام؟ لقد كان النصارى يجوبون البلاد شرقا وغربا مع التعب والمشقة، ويحملون الزاد والمزاد والنقود من أجل أن يدعو الناس إلى دين الضلال، إلى دين النصارى الذين نقرأ في كل صلاة بل في كل ركعة من صلاة أنهم ضالون، نشهد عليهم بذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الضلال يجوبون الأرض شرقا وغربا، ومعهم الدعاية الحسية والبيانية اللفظية، ومع هذا فإنهم لا يجدون من القبول إلا القليل، لا يقبل منهم إلا من كانوا فقراء محتاجين إلى أموالهم، أو جهالا يلتبس عليهم الحق بالباطل. أما نحن فلم نجد أحدا يفعل ذلك، بل هؤلاء الذين ليسوا بمسلمين هم بأحضاننا اليوم يكتسبون مما رزقنا الله عز وجل، ومع ذلك فإن القليل منا من يدعوهم إلى الإسلام ويرقبهم فيه ويحيلهم على مكتب الدعوة والجاليات في هذا البلد، لعل الله أن يهديهم فيهتدي بهم أهلهم هناك وكذلك جيرانهم ومن شاء الله عز وجل. إنني أحثكم أيها المسلمون، أحث من كان عنده عمال غير مسلمين أن يعرض عليهم الإسلام ويراقبهم فيه ويحيلهم على مكتب الدعوة والجاليات حتى يدرسوا عن الإسلام ما ينفعهم الله به. أما أن نسكت وندع هؤلاء الجهال بين أيدينا دون أن نعلمهم بالإسلام وندعوهم إليه، فإن هذا تقصير منا وأخشى أن نحاسب عليه يوم القيامة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وادعوا إلى دين الله على بصيرة، وكونوا من أئمة الخير ودعاة الهدى، يعظم الله لكم الأجر. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله، ومنها الاجتماع على فرائض الله الصلوات الخمس بالمساجد، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى أمركم بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تحل بيننا وبين ذلك بسوء أفعالنا، اللهم عاملنا بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم هيئ لولاة الأمور بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائهم الظالمين المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن نكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إلى الله على بصيرة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنك تعلم حالنا فارحمنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نسألك اللهم أن ترحمنا وتغيثنا. اللهم ارحمنا وأغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا مقرون بظلم أنفسنا وتقصيرنا فيما أوجبت علينا، فآمنا بالعفو والمغفرة وجد علينا بالفضل والرحمة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق لنا في الجمعة الماضية الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه فريضة، وأن هذه الأمة فضلت به على العالمين لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. فيا عباد الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم، إن ذلك من عزم الأمور. إن المعروف إذا لم يؤمر به ولم يحي بالعمل به والتواصي فيه ضاع واضمحل، فانهدم بذلك جانب من الدين، وصار العمل به بعد ذلك منكرا مستغربا بين الناس. وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس منه فإنه يشيع وينتشر ويصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب. وقيسوا ذلك أيها المسلمون بما انتشر بين المسلمين اليوم من منكرات كنا نعدها في الأمس من الأمور العظيمة، ولكن لكثرة الإمساك قل الإحساس. فنسأل الله تعالى أن يقيم لهذه الأمة ما اعوج من دينها ويصلح ما فسد، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمترون في فائدته ولا يجادلون فيها، ويؤمنون بأن فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فائدة عظيمة للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل. ولكن كثيرا من الناس يتقاعسون عن هذا، إما تهاونا وتفريطا، وإما اعتمادا على غيرهم وتسويفا، وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا، وإما يأسا من الإصلاح وقنوطا. وكل ذلك من الأمور المخالفة بعزم الأمور. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوا الله إن كنتم مؤمنين. إنه لا ينبغي أبدا, لا ينبغي للمؤمن أن يمنعه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخويف الشيطان من ذلك, لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه إلا أن يشاء الله امتحانا من الله وابتلاء, لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل كما قال الله تبارك وتعالى في وصف خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان الإنسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متصفا بما اتصف به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما مقام الرسل فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما قد لاقى الرسل. ولقد لاقى الأنبياء والرسل الكرام لاقوا من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه حتى بلغ ذلك إلى حد القتل. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله, قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, فكان ملأهم وأشرافهم يسخرون منه ولكنه صامد في دعوته. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قال له قومه متحجين له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا له مهددين لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين أي من المقتولين رجما بالحجارة. ومع ذلك صبر وصابر عليه الصلاة والسلام حتى كانت العاقبة له. وهذا إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء لبث في قومه ما شاء الله يدعوهم إلى الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه, فما كان ذلك من عزمه ولا أوهنه عن دعوته, مضى في سبيل دعوته إلى الله بعزم وثبات وأزال المنكر بيده, فغدا إلى أصنام فكسرها حتى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس لعلهم يشهدون. فهل جبن إبراهيم أن يقول الحق في هذا المقام العظيم؟ كلا, بل قال لهم موبخا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فعزموا على تنفيذ ما هددوه به حين قالوا اقتلوه أو حرقوه, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأضرموا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها وهي أشد ما تكون توقدا, ولكنه قال حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, فكانت بردا لا حر فيها وسلاما لا أذى فيها, فنجا عليه الصلاة والسلام من قومه في هذه الحال العظيمة الرهيبة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهذا موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار؟ دعاه موسى إلى الله العلي الأعلى وقال إني رسول رب العالمين، فقال موسى ساخرا به وما رب العالمين؟ وقال لملئه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم توعد موسى قائلا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهل خاف موسى من ذلك؟ هل وهنت عزيمته عن الدعوة إلى الله؟ بل مضى في الدعوة إلى الله حتى بين لفرعون ما يهتدي به أولو الألباب، ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره، وقال مهددا موسى بالقتل ومتحديا له أن يدعو ربه، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال لوزيره هامان ساخرا بالله رب العالمين، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولكن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر على كل ما لاقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له، وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكره الله، إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وهذا عيسى صلى الله عليه وسلم أوذي من جانب اليهود، تكذبوه ورموا أمه مريم العذراء بالبغاء أي الزنا، وعزموا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فقال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فنجى عيسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غدر، فنجى عيسى صلى الله عليه وسلم نجا من كيد اليهود ورفعه الله إليه في السماء، وكان الله عزيزا حكيما. وسينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ما استثني مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أربعة من الرسل أولي العزم، وهم أفضل الرسل، ثم يأتي دور خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاها عند الله، الذي لم يسلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بل ناله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذى القولي والفعلي ما لا يصدر عليه إلا من كان مثله، ولم يسله ذلك عن دعوته إلى الله عز وجل. دعا المشركين إلى عبادة إله واحد، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. فآذوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل ألقاب السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل آذوه بالأذى الفعلي. فكان أبو لهب وهو عمه وجاره يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيزيله ويقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال قائل منهم: أيكم يذهب إلى جذور آل فلان أي ناقتهم فيجيء بسلاها ودمها وفرثها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ هكذا قالوا. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في بيت آمن البيوت، يصلي تحت الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. فذهب أشقى القوم فجاء به، أي جاء بالسلى والدم والفرث، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه. فجعل أبو جهل ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي جويرية، حتى ألقت عنه الأذى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى فلانا وفلانا، فكانوا ولله الحمد فريسة القتل في غزوة بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم وهم في قليب من قلوب بدر وهم جثث، يوبخهم على ما كانوا عليه وما ماتوا عليه، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فكانت العاقبة ولله الحمد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم فتح مكة بعد ذلك ووقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عتبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبي عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولما اشتد به الأذى من قومه خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه ويمنعوه من قومه، فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى، وقالوا: اخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه في الحجارة حتى أدموا عقبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أيها المسلمون، إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقيه إخوانه من أولي العزم من المرسلين إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أولي العزم لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصابهم ويحتسب الأجر من الله ويعلم أن للجنة ثمنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فاصبروا أيها المسلمون على الأذى فيما ينالكم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أعنا على الصبر على أمرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله وأفلحوا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين، يا جواد يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينجو بها الشاهد من عذاب الله يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن نعم الله عز وجل لا تحصى على عباده، والنعم على نوعين: نعم حاصلة ونعم بدفع نقم وجدت أسبابها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن من نعمة الله علينا في هذا الأسبوع أن الله تعالى أنزل مطرا غزيرا، نسأل الله تعالى أن يجعله صيبا نافعا، ونسأل الله تعالى أن يعم بمثله أوطان المسلمين. إن هذه النعمة لتوجب علينا شكرا لله عز وجل واعترافا بفضله، وأنه جل وعلا يمنع لحكمة ويعطي لحكمة، وأنه إذا أعطى بعد المنع والتأخير كان للنعمة وقع كبير في نفوس العباد. فالحمد لله على نعمائه، ونشكره على فضله وامتنانه، ونسأله أن يرزقنا شكر ما أنعم علينا حتى تزداد النعم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن بعض الناس في مثل هذا المطر ربما يتجاوز فيجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر من غير سبب يبيح ذلك. وإنني أقول لكم إن الله تعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقتا بوقت معين، فذكره الله تعالى مجملا في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفصلا في سنته. أما ما أجمله الله في كتابه فقد قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذا الوقت من زوال الشمس إلى نصف الليل يتضمن أربعة أوقات لأربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولهذا كانت هذه الصلوات الأربع أوقاتها متتالية، أي ليس بين كل وقت وآخر فصل. أما ما بين العشاء والفجر فإنه فصل من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ليس وقتا لصلاة مفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك كما سنذكره إن شاء الله. ثم قال الله تعالى في الآية الكريمة: وقرآن الفجر. ففصل صلاة الفجر عما قبلها، وهذا دليل على ما جاءت في السنة، حيث فصل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر حتى تصفر الشمس، ووقت المغرب إلى حتى يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. هكذا فصله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا كاملا، ولكنه جاء في وقت العصر الذي حدد في هذا الحديث في اصفرار الشمس أن من أدرك ركعة أو سجدة، والمراد بها الركعة قبل من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك سجدة والمراد بها الركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعلى هذا تكون هذه الأوقات متوالية ليس بينها فاصل. أما العشاء والفجر فبينهما فاصل وهو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ذلك، أعني وقت العشاء، إلى نصف الليل. وليس في السنة ما يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه هو الواجب الاتباع، وإن كان أكثر العلماء يرون أن صلاة العشاء تمتد إلى طلوع الفجر، ولكن ما أشار إليه القرآن وما صرحت به السنة فهو أولى أن يتبع. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمهم أن هذه الصلوات مؤقتة، كل صلاة لها وقت معين، لا تصح قبله ولا تصح بعده إلا من عذر. ولهذا لو أن الإنسان ظن أن وقت الصلاة قد دخل فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، فإن عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وتكون الصلاة الأولى نفلا. وكذلك من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه لو صلاها 1000 مرة لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخر الصلاة عن وقتها لعذر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وإذا كانت الصلاة ذات وقت محدود فإن الشارع قد أجاز للأمة إذا لحقها حرج أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب ما هو الأيسر للإنسان. ومن ذلك إذا كثرت السيول حتى كان في الخروج إلى المسجد مشقة فإنه حينئذ يجوز الجمع، وليس مجرد المطر مسوغا للجمع. ويدل لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فاستنكر الناس ذلك وقالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جمع خوف الحرج على الأمة، فإذا لم يكن حرج فإنه لا يجوز الجمع، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. فعلى الأئمة أن يلاحظوا ذلك وأن لا يتسرعوا في الجمع. وإذا دار الأمر بين كون المطر مسوغا للجمع أو غير مسوغ فإن الأصل وجوب الصلاة في وقتها، فلا يجمع حتى يتبين له أن العذر قد حصل، وحينئذ يكون معذورا عند الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما أمرتم كما أمرتم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تتبعوا أهواءكم في خلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن ذلك خطر عليكم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن في صلاتكم عليه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى امتثال أمر الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفائدة الثانية أن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أتدرون ما معنى الصلاة على النبي؟ أي إذا قلت اللهم صل على محمد، فما معنى هذه الكلمة؟ معناها اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أي اذكره بالصفات الحميدة عند الملائكة المقربين. فهذه صلاة الله على رسوله، فإذا كان الله يصلي عليكم عشر مرات بالصلاة الواحدة فهذا يعني أن الله يثني عليكم عند الملأ الأعلى عشر مرات. أما الفائدة الثالثة فهي أن تقضوا شيئا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم، فإن حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم أعظم من حقوق الأمهات والآباء، لأنه الذي دلكم على كل خير وبين لكم كل شر وحثكم على فعل الخيرات وحذركم من فعل المنكرات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم من قام بأمر يريد فيه أن تكون كلمتك هي العليا فأيده على ذلك وانصره وثبته يا رب العالمين. اللهم من قام ضد الدعوة إلى الخير اللهم من قام ضد الدعوة إلى الخير وأراد من عبادك أن ينسلخوا من دينك، اللهم فأبعده عن ولاية المسلمين يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على الصلب الطاغين المعتدين، اللهم أنزل بالصلب بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهزمهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزم جندهم وأعرقهم بعد العز ذلا وبعد القوة ضعفا وبعد الانتصار الموهوم خذلانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة شبابنا على الحق، اللهم اجمع كلمة شبابنا على الحق، اللهم اجعلهم متناصرين في دينك متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أبعد عن شباب هذه الأمة كل خلاف ونزاع لا خير فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اغتنم الأوقات فصرفها في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احكمنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5000. 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000. إخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان الناس يرتقبون شهر رمضان، يقولون بقي عليه شهر أو شهران، فمن الناس من أدركه، ومن الناس من مات قبل إدراكه، ومن الناس من أدرك أوله ولم يدرك آخره، ومن الناس من أدركه هذا العام ولا يدركه في الأعوام السابقة. هذا هو الواقع. ولقد جاء شهر رمضان ثم خلفناه وراء ظهورنا، وهكذا كل مستقبل يرتقبه المرء ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت. أيها الناس، لقد حل بنا شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعناه ما شاء الله من الأعمال التي نرجو الله تعالى أن يتقبلها منا. ثم فارقنا هذا الشهر المبارك شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال. ولقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا من الصيام الذي يشق عليهم والأعمال التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح قوم آخرون بتمامه على وجه آخر، فرحوا بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا فيه من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإن الفرق بين الفرحين لعظيم. إن علامة الفرحين بفراقه أن يعاوضوا المعاصي بعده، فيتهاونوا بالواجبات ويتجرؤوا على المحرمات، وتظهر آثار ذلك في المجتمعات، فيقل المصلون في المساجد وينقصون نقصا ملحوظا، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها الإخوة المسلمون، لا تظنوا أنه إذا انقضى شهر رمضان فقد انقطعت أيام العمل. لا، إن العمل لا ينقضي إلا بالموت، لأن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل، فإن زمن العمل باق لا ينقطع، والأعمال الصالحة باقية ولله الحمد لا تزال مشروعة على مدار السنة. فالصيام مشروع على وجه التطوع في غير رمضان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الاثنين والخميس، وقال: إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من أصحابه: أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهم، أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة: يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم بعرفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال في صوم اليوم العاشر منه: يكفر سنة ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر، تعني تطوعا، ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هكذا جاءت السنة بمشروعية الصيام على مدار السنة، وهذا من فضل الله ورحمته. ولولا أن الله شرع الصيام لكان الصيام بدعة وكل بدعة ضلالة، ولكن الله شرعه لعباده ليزدادوا إيمانا وأعمالا صالحة وثوابا جزيلا. أما القيام فإنه لا ينتهي أيضا برمضان، فإنه لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة، وفي كل ليلة من ليالي السنة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قيام الليل ورغب فيه، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله تعالى أعلم بنفسه، ولم يخبرنا عن شيء من كيفيات صفاته، ولا ونهانا أن نضرب له الأمثال. يقول جل وعلا إذا نزل في آخر الليل: يقول من يدعوني فأستجيب له، يعني أي إنسان يدعوني فأنا أستجيب له، من يسألني فأعطيه، أي من يسألني أي مسألة كانت فيعطيه. إلا أن النصوص جاءت باستثناء ما كان فيه الإثم، فإن الله تعالى لا يقبل دعاء من هو آثم، أي من سأل إثما. ويقول من يستغفرني فأغفر له، أي من يطلب مني أن أغفر له ذنوبه فإني أغفر له. هكذا يعرض الجواد الكريم فضله وجوده، يقول هذا القول: فمن كان منكم حازما فلينتهز الفرصة. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، وبادروا الأعمار بالأعمال، وحققوا الأقوال بالأفعال، فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله. والإنسان في عمره يكون على ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يمضيه في طاعة الله، فهذا هو الكاسب، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوجه الثاني أن يمضيه في معصية الله، إما بترك الواجبات أو بفعل المحرمات، وهذا هو الخاسر الآثم، فعليه أن يقلع عما هو عليه، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن ينتهز الفرصة قبل فوات الأوان. أما الوجه الثالث فالذي يمضيه لا في طاعة الله ولا في معصية الله، ولكن في اللغو واللهو الذي لا فائدة منه، وهذا بلا شك قد خسر، ولكنه ليس بآثم إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعملوا لآخرتكم قبل أن تنتقلوا، ولقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح لكم أبوابها ودعاكم لدخولها. فالصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان، من أقامها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة. شرعها الله لكم خمس صلوات في كل يوم وليلة في أوقات متفرقة حتى لا يلحقكم التعب وحتى لا تبتعدوا عن الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأكملها بالرواتب، أكملها الله تعالى بالرواتب التابعة لها، لأن الإنسان ربما بل وهو الكثير يحصل في عمله خلل، فكملت بالرواتب، ربما يحصل في عمله خلل فكملها الله تعالى بالرواتب التابعة لها، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وآكد هذه الرواتب راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم عليها حضرا وسفرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويسن تخفيفهما مع الطمأنينة، وأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، أو يقرأ الآية وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. يقرأ هذا مرة وهذا مرة ليحافظ على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان غير حافظ للقرآن وداوم على قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فلا حرج، لأن الكل سنة ولله الحمد. والوتر سنة مؤكدة، سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن قنع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ووقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، وهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، حتى قال بعض العلماء إن الوتر واجب يأثم الإنسان بتركه. وقال الإمام أحمد رحمه الله الوتر من تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة، كل ركعتين بسلام، ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ومن فاته في الليل قضاه في النهار، ولكن يقضيه شفعا ولا يقضيه وترا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث ولكنك لم توتر فإنك تقضيها في النهار 4، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فإنك تقضيها 6، وإذا كان من عادتك أن توتر ب7 فإنك تقضيها 8، وإذا كان من عادتك أن توتر ب9 فإنك تقضيها 10، وإذا كان من عادتك أن توتر ب11 فإنك تقضيها 12، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن الإنسان إذا انصرف من صلاته فإن الله تعالى أمره أن يذكر الله تعالى قائما وقاعدا وعلى جنب. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وذلك أن الإنسان في صلاته متصل بربه يناديه ويدعوه ويعظمه بالقول وبالفعل، فإذا انصرف من الصلاة انصرف من هذه الصلة، ولكن الله أمر بالذكر حتى لا يكون الإنسان بعيدا عن ربه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد شرع الله لعباده إذا أرادوا الصلاة أن يتطهروا حتى يطهروا ظاهرهم، ويكون ذلك عنوانا على طهارة الباطن. فمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أما النفقات والزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان، فإنه ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساقي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم ويربيهم التربية الصحيحة. والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين، فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون، وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون، وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، وأن ترزقنا اغتنام الأوقات بعمارتها في بالأعمال الصالحات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان للقرار الصادر من مجلس الوزراء في 25 من شهر رمضان حول الدشوش كان له أثر طيب في قلوب عباد الله المخلصين الذين يريدون كف الفساد عن هذه البلاد. وإنه لواجب علينا أن نتعاون تعاونا وثيقا حكومة في هذا القرار الذي أصدرته، فإذا وجدنا أحدا منتهكا لهذا القرار ببيع هذه الدشوش أو استيرادها، فإن الواجب علينا أولا نصحه بالتي هي أحسن، وبيان أن ذلك سبب لإثمه لأمرين: أولا أن فيه إعانة على الباطل والمحرم، وثانيا أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر. ومن المعلوم أن الله أوجب علينا طاعة أولاة الأمور في غير معصية الله، فإذا لم ينتهي فإن الواجب علينا أن نبلغ المسؤولين عنه حتى يطبقوا عليه العقوبة التي أقلها 100,000 مع مصادرة ما استورده أو استصنعه. حتى نكون مع ولاة أمورنا في الخير، وحتى نكون متعاونين على البر والتقوى، وحتى ينشط ولاة الأمور على مثل هذه القرارات التي فيها دفع الشر وجلب الخير، وإنها لخطوة مباركة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم خيرا منها حتى يمتنع الشر أو يقل. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المؤمنين: إنهم كمثل الجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد إذا تأذى منه عضو تأذى سائر الجسد، فإذا وجدت جراثيم الشر في أحد منا فإن هذه الجرثومة سوف تتعدى إلى ثان وثالث ورابع، وربما تنتشر في الأمة جمعاء. ولكننا إذا حاولنا القضاء عليها مستعينين بالله، متوكلين على الله، راجين ثواب الله، فإن الشرور سوف تقل. فعليكم أيها الإخوة أن تتابعوا هذا الأمر، وأن تفعلوا ما أشرنا إليه من نصح من تلبس به، ثم رفعه إلى ولاة الأمور ليطبقوا عليه ذلك النظام وذلك القرار الذي صدر. وهذا يدلنا على أن الحكومة ولله الحمد فيها وعي فيه خير، فلا بد أن نناصحها بالقول أو بالكتابة. والنصح بالقول ليس معناه أن نقوم على المنابر فنسب الحكومة أو نسب وزراءها، ولكن النصح بالقول أن نتصل به مباشرة إن أمكن، وإلا فبواسطة، حتى نكون متعاوننا على البر، ناصحين غير فاضحين. أيها الإخوة المسلمون، وهكذا جميع الشرور، وهكذا جميع المنكرات، يجب علينا أن نتعاون جميعا على درئها والقضاء عليها. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعلموا أن خير الكتاب كتاب الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله من غير تفرق فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحصل لكم ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: امتثال أمر الله عز وجل، والخير كله في امتثال أمر الله. والفائدة الثانية: قضاء بعض حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من حقوق أي بشر عليكم. والفائدة الثالثة: الأجر العظيم لكم، فإن من صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، واجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاتهم مستقيما على دين الله ناصحا لعباد الله فثبته على ذلك وزده من فضلك وأيده، ومن كان على خلاف ذلك فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم اجعل بطانتهم بطانة خير لا بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانتهم بطانة سوء فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر أخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم كن لنسائهم وأراملهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لموتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تمنحهم رقاب أعدائهم، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم وأورثهم ديارهم وأموالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، إنك على كل شيء قدير وأنت القوي العزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله القوي العزيز الرقيب الشهيد، يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو الفعال لما يريد، أحكم ما شرع وأتقن ما صنع فهو الولي الحميد، حد لعباده حدودا ونظم لهم تنظيما وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فصار الناس على أقسام، كافر بالله ومؤمن بالله، والمؤمن بالله على أقسام، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. وإن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا نديد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم بأمر الله الناصح لعباد الله على الرشد والتسديد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه موجها الخطاب إلى الناس عموما، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الأموال لكثرتها ولا يغرنكم رغد العيش ونظارة الدنيا وزهرتها، ولا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمان، ولا يغرنكم إمهاله لكم مع تقصيركم في الواجب وارتكابكم العصيان. إن اغترالكم بهذا من الأمان الباطلة والآمال الكاذبة، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، لقد انتشرت في الأمة الإسلامية كثير من المعاصي، حتى أصبح ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم. إن بعض الناس أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، إن بعض الناس تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة، إن بعض الناس ابتعدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات، إنهم صاروا كالبهائم يطلبون متع الدنيا وإن أضاعوا الدين، صدوا عن سبيل الله واتبعوا سبل الكافرين، زين لهم سوء أعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا، وما علموا أن ذلك تحرر من رق الله، تحرر من رق العبادة، ولكنه رق في قيد الشيطان، لأن الرق تحت قيود الهوى هو التأخر. فاتقوا الله أيها المسلمون. وإني أقول: أسباب هذا التدهور في كثير من الأمة الإسلامية ترجع إلى أمرين: أحدهما ضعف الدين في النفوس وقوة الداعي إلى الباطل، والثاني ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنة في دين الله. وإن حماية الدين لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بما أمر الله به ورسوله، والنهي عما نهى الله عنه ورسوله، بقصد النصيحة لله ولعباد الله. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله، إن استقامت على دين الله، فإن لم تستقم على دين الله فهي من أرذل عباد الله، لأنها كفرت نعمة هي أفضل النعم التي أنعم الله بها على عباده. لقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإن نحن قمنا بما أمرنا الله به بهذه الآية وبغيرها من الآيات الكريمة وبالسنة النبوية، إن قمنا بهذا فإننا نحن خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وإنه لا يمكن التساؤل: ما هو المعروف الذي نأمر به، وما هو المنكر الذي ننهى عنه؟ والجواب على ذلك أن المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. هذه هي القاعدة في بيان المعروف وبيان المنكر: فما أمر الله به ورسوله فهو معروف، وما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر. إذن لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم أن هذا معروف يؤمر به وأن هذا منكر يؤمر به. ولا يعرف المنكر ولا يعرف المعروف بما اشتهر عند العامة، فإن العامة قد يشتهر عندهم المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولكن المرجع في معرفة ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فيتحتم على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعلم أن هذا الذي أمر به مما أمر الله به، وأن هذا الذي نهى عنه مما نهى الله عنه. وحينئذ فيحسن أن تكون دروس في جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبين للأعضاء فيها ما هو المعروف وما هو المنكر، لا سيما فيما شاع بين الناس، حتى لا يضلوا فيأمروا بمنكر أو ينهوا عن معروف. ولا بد أيضا بعد أن نعلم أن هذا معروف وهذا منكر، لا بد أن نعلم أن هذا قد ترك المعروف وأن هذا قد وقع في المنكر، لأن الإنسان قد يترك الشيء المعروف لعذر قام به، أو قد يكون قد فعله والإنسان لا والآمر لا يعلم به. مثال الأول أن ترى شخصا يصلي الفريضة قاعدا، فهنا لا بد أن تعلم لماذا كان يصلي قاعدا، ربما يكون معذورا لأن المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصح أن يصلي جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فلم يأمره بالصلاة ركعتين حين جلس حتى علم أنه لم يصلهما. وكذلك لو رأينا شخصا يفعل شيئا محرما ولكنه يفعله لعذر، فإننا لا بد أن نستفصل: هل لك عذر؟ إذا قال نعم فإننا لا ننهاه في الحال التي يجوز له أن يفعل هذا الذي كان منكرا على غيره. ولهذا يجب التثبت على الآمر والناهي أن لا يأمر إلا بما يعلم أنه معروف شرعا، وبما يعرف أن هذا الرجل قد تركه، وأن لا ينهى إلا عما يعلم أنه منكر شرعا وأن هذا الرجل وقع فيه. ولكن لا بد من الاستفصال قبل الأمر والنهي. إذا كنت شاكا في وضع الرجل أيها الإخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس كما يتوهمه بعض العامة، يقولون إذا كان في البلد هيئة قائمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ليس علينا أن نأمر بالمعروف ولا أن ننهى عن المنكر. ولكن هذا ظن فاسد، لأن الأوامر التي تأمر الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر عامة، ليست خاصة بشخص دون شخص. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة لا يمكن أن تكون أمة قوية مرموقة حتى تتحد في أهدافها وأعمالها، ولا يمكنها ذلك حتى تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون على دين واحد في العقيدة وفي القول وفي العمل، صراطا مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. أما إذا لم تقم بذلك، ونسأل الله تعالى أن يجنب الأمة الإسلامية هذا، إذا لم تقم بذلك أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها تفتت وتنفصم عراها، يكون لكل واحد هدف ولكل واحد طريق ولكل واحد عمل، فيتفرقون أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد قال الله تعالى موجها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيها المسلمون، إذا لم نقم بأمر الله ونسعى في إصلاح مجتمعنا بالالتزام بدين الله، فمن الذي يقوم بذلك؟ من الذي يسعى لهذا؟ وإذا لم نتكاتف على منع الشر والفساد فإننا كلنا هالك. استمعوا إلى الآية التي سقناها أولا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون جليسة أو يأكل معه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ولما فتح المسلمون جزيرة قبرص تفرق أهلها وبكى بعضهم إلى بعض، فرؤي أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فيا عباد الله، إن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة متآلفة على الحق متعاونة في الحق، لا نتفكك ولا نتفرق، لا نعادي إلا من عاداه الله ورسوله، ونوالي من والاه الله ورسوله. إن على كل واحد منا أن يتفقد أهله وولده، وأن ينظر في جيرانه، وأن ينظر في أهل حيه، وأن ينظر في عموم المسلمين، فيقوم بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن يحط علينا قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أو قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وهيئ لنا الخير واجمع كلمتنا على الحق، وأبرم لهذه الأمة أمرا يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ادعوا إلى الله على بصيرة حتى يهدي الله على أيديكم من شاء من عباده، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من جمع. نعم، أيها الإخوة، ما أكثر القوم العمال الذين هم في بلادنا وهم على غير دين الإسلام، وما أقل الذين يدعونهم إلى دين الله، وهذا بلا شك تفريط منا وتقصير منا. إن هؤلاء القوم الذين جاءوا إلى هذه البلاد جاءوا يكتسبون الرزق مما بأيدينا مما أعطانا الله عز وجل، وإذا كان الأمر هكذا فإنهم سوف يكونون قريبين مما نقول لهم، وقريبين مما نرشدهم إليه، أفلا يجدر بنا ونحن المسلمون دعاة الحق ألا أن ندعو هؤلاء إلى دين الإسلام؟ لقد كان النصارى يجوبون البلاد شرقا وغربا مع التعب والمشقة، ويحملون الزاد والمزاد والنقود من أجل أن يدعو الناس إلى دين الضلال، إلى دين النصارى الذين نقرأ في كل صلاة بل في كل ركعة من صلاة أنهم ضالون، نشهد عليهم بذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الضلال يجوبون الأرض شرقا وغربا ومعهم الدعاية الحسية والبيانية اللفظية، ومع هذا فإنهم لا يجدون من القبول إلا القليل، لا يقبل منهم إلا من كانوا فقراء محتاجين إلى أموالهم أو جهالا يلتبس عليهم الحق بالباطل. أما نحن فلم نجد أحدا يفعل ذلك، بل هؤلاء الذين ليسوا بمسلمين هم بأحضاننا اليوم يكتسبون مما رزقنا الله عز وجل، ومع ذلك فإن القليل 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 منا من يدعوهم إلى الإسلام ويرقبهم فيه ويحيلهم على مكتب الدعوة والجاليات في هذا البلد، لعل الله أن يهديهم فيهتدي بهم أهلهم هناك وكذلك جيرانهم ومن شاء الله عز وجل. إنني أحثكم أيها المسلمون، أحث من كان عنده عمال غير مسلمين أن يعرض عليهم الإسلام ويراقبهم فيه ويحيلهم على مكتب الدعوة والجاليات حتى يدرسوا عن الإسلام ما ينفعهم الله به. أما أن نسكت وندع هؤلاء الجهال بين أيدينا دون أن نعلمهم بالإسلام وندعوهم إليه، فإن هذا تقصير منا وأخشى أن نحاسب عليه يوم القيامة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وادعوا إلى دين الله على بصيرة، وكونوا من أئمة الخير ودعاة الهدى، يعظم الله لكم الأجر. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله، ومنها الاجتماع على فرائض الله الصلوات الخمس بالمساجد، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى أمركم بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تحل بيننا وبين ذلك بسوء أفعالنا، اللهم عاملنا بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم هيئ لولاة الأمور بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البسنة والهرس على أعدائهم الظالمين المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن نكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إلى الله على بصيرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الغني اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنك تعلم حالنا فارحمنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك اللهم أن ترحمنا وتغيثنا. اللهم ارحمنا وأغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا مقرون بظلم أنفسنا وتقصيرنا فيما أوجبت علينا فآمنا بالعفو والمغفرة وجد علينا بالفضل والرحمة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سبق لنا في الجمعة الماضية الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه فريضة وأن هذه الأمة فضلت به على العالمين لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. فيا عباد الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم إن ذلك من عزم الأمور. إن المعروف إذا لم يؤمر به ولم يحي بالعمل به والتواصي فيه ضاع واضمحل فانهدم بذلك جانب من الدين وصار العمل به بعد ذلك منكرا مستغربا بين الناس. وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس منه فإنه يشيع وينتشر ويصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب. وقيسوا ذلك أيها المسلمون بما انتشر بين المسلمين اليوم من منكرات كنا نعدها في الأمس من الأمور العظيمة ولكن لكثرة الإمساك قل الإحساس. فنسأل الله تعالى أن يقيم لهذه الأمة ما اعوج من دينها ويصلح ما فسد إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ينكرون في فائدته ولا يجادلون فيها ويؤمنون بأن فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فائدة عظيمة للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل. ولكن كثيرا من الناس يتقاعسون عن هذا إما تهاونا وتفريطا وإما اعتمادا على غيرهم وتسويفا وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا، وإما يأسا من الإصلاح وقنوطا. وكل ذلك من الأمور المخالفة بعزم الأمور. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم، وخافوا الله إن كنتم مؤمنين. إنه لا ينبغي أبدا، لا ينبغي للمؤمن أن يمنعه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخويف الشيطان من ذلك، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه إلا أن يشاء الله، امتحانا من الله وابتلاء. لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان الإنسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متصفا بما اتصف به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما مقام الرسل، فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما قد لاقى الرسل. ولقد لاقى الأنبياء والرسل الكرام لاقوا من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه، حتى بلغ ذلك إلى حد القتل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكان ملأهم وأشرافهم يسخرون منه، ولكنه صامد في دعوته. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قال له قومه متحجين له: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا له مهددين: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين رجما بالحجارة. ومع ذلك صبر وصابر عليه الصلاة والسلام حتى كانت العاقبة له. وهذا إبراهيم الخليل، خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء، لبث في قومه ما شاء الله، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فما كان ذلك من عزمه ولا أوهنه عن دعوته. مضى في سبيل دعوته إلى الله بعزم وثبات، وأزال المنكر بيده، فغدا إلى أصنامهم فكسرها حتى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم، طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس لعلهم يشهدون. فهل جبن إبراهيم أن يقول الحق في هذا المقام العظيم؟ كلا، بل قال لهم موبخا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فعزموا على تنفيذ ما هددوه به حين قالوا اقتلوه أو حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأضرموا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها، وهي أشد ما تكون توقدا، ولكنه قال حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا لا حر فيها وسلاما لا أذى فيها. فنجا عليه الصلاة والسلام من قومه في هذه الحال العظيمة الرهيبة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهذا موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل. ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار؟ دعاه موسى إلى الله العلي الأعلى وقال إني رسول رب العالمين. فقال موسى ساخرا به وما رب العالمين؟ وقال لملئه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم توعد موسى قائلا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهل خاف موسى من ذلك؟ هل وهنت عزيمته عن الدعوة إلى الله؟ بل مضى في الدعوة إلى الله حتى بين لفرعون ما يهتدي به أولو الألباب. ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره وقال مهددا موسى بالقتل ومتحديا له أن يدعو ربه. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال لوزيره هامان ساخرا بالله رب العالمين يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولكن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر على كل ما لاقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكره الله إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. وهذا عيسى صلى الله عليه وسلم أوذي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه مريم العذراء بالبغاء أي الزنا وعزموا على قتله واجتمعوا عليه. فألقى الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فقال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فنجا عيسى صلى الله عليه وسلم نجا من كيد اليهود ورفعه الله إليه في السماء وكان الله عزيزا حكيما. وسينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما استثني مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أربعة من الرسل أولي العزم وهم أفضل الرسل. ثم يأتي دور خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاها عند الله الذي لم يسلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. بل ناله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذى القولي والفعلي ما لا يصدر عليه إلا من كان مثله ولم يسله ذلك عن دعوته إلى الله عز وجل. دعا المشركين إلى عبادة إله واحد فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. فآذوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل ألقاب السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل آذوه بالأذى الفعلي. فكان أبو لهب وهو عمه وجاره يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيزيله ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال قائل منهم: أيكم يذهب إلى جذور آل فلان أي ناقتهم، فيجيء بسلاها ودمها وفرثها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. هكذا قالوا، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في بيت آمن البيوت، يصلي تحت الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. فذهب أشقى القوم فجاء به، أي جاء بالسلى والدم والفرق، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه. فجعل أبو جهل ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي جويرية، حتى ألقت عنه الأذى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فلانا وفلانا. فكانوا ولله الحمد فريسة القتل في غزوة بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم وهم في قليب من قلوب بدر وهم جثث، يوبخهم على ما كانوا عليه وما ماتوا عليه، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فكانت العاقبة ولله الحمد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم فتح مكة بعد ذلك ووقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عتبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبي عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولما اشتد به الأذى من قومه خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه ويمنعوه من قومه، فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى، وقالوا: اخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه في الحجارة حتى أدموا عقبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أيها المسلمون، إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقيه إخوانه من أولي العزم من المرسلين لأكبر عبرة يعتبر بها لأكبر عبرة إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أولي العزم لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فاصبروا أيها المسلمون على الأذى فيما ينالكم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أعنا على الصبر على أمرك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله وأفلحوا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين يا جواد يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينجو بها الشاهد من عذاب الله يوم يلاقيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله لقد قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن نعم الله عز وجل لا تحصى على عباده والنعم على نوعين نعم حاصلة ونعم بدفع نقم وجدت أسبابها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن من نعمة الله علينا في هذا الأسبوع أن الله تعالى أنزل مطرا غزيرا نسأل الله تعالى أن يجعله صيبا نافعا ونسأل الله تعالى أن يعم بمثله أوطان المسلمين. إن هذه النعمة لتوجب علينا شكرا لله عز وجل واعترافا بفضله وأنه جل وعلا يمنع لحكمة ويعطي لحكمة وأنه إذا أعطى بعد المنع والتأخير كان للنعمة وقع كبير في نفوس العباد. فالحمد لله على نعمائه ونشكره على فضله وامتنانه ونسأله أن يرزقنا شكر ما أنعم علينا حتى تزداد النعم إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة إن بعض الناس في مثل هذا المطر ربما يتجاوز فيجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر من غير سبب يبيح ذلك. وإنني أقول لكم إن الله تعالى قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا موقتا بوقت معين فذكره الله تعالى مجملا في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفصلا في سنته. أما ما أجمله الله في كتابه فقد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهذا الوقت من زوال الشمس إلى نصف الليل يتضمن أربعة أوقات لأربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولهذا كانت هذه الصلوات الأربع أوقاتها متتالية أي ليس بين كل وقت وآخر فصل. أما ما بين العشاء والفجر فإنه فصل من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك كما سنذكره إن شاء الله. ثم قال الله تعالى في الآية الكريمة وقرآن الفجر ففصل صلاة الفجر عما قبلها وهذا دليل على ما جاءت به السنة حيث فصل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر حتى تصفر الشمس، ووقت المغرب إلى حتى يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. هكذا فصله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا كاملا. ولكنه جاء في وقت العصر الذي حدد في هذا الحديث في اصفرار الشمس أن من أدرك ركعة أو سجدة، والمراد بها الركعة قبل من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك سجدة والمراد بها الركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعلى هذا تكون هذه الأوقات متوالية ليس بينها فاصل. أما العشاء والفجر فبينهما فاصل وهو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ذلك، أعني وقت العشاء إلى نصف الليل. وليس في السنة ما يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه هو الواجب الاتباع، وإن كان أكثر العلماء يرون أن صلاة العشاء تمتد إلى طلوع الفجر، ولكن ما أشار إليه القرآن وما صرحت به السنة فهو أولى أن يتبع. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمهم أن هذه الصلوات مؤقتة، كل صلاة لها وقت معين لا تصح قبله ولا تصح بعده إلا من عذر. ولهذا لو أن الإنسان ظن أن وقت الصلاة قد دخل فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، فإن عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وتكون الصلاة الأولى نفلا. وكذلك من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه لو صلاها 1000 مرة لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخر الصلاة عن وقتها لعذر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وإذا كانت الصلاة ذات وقت محدود فإن الشارع قد أجاز للأمة إذا لحقها حرج أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب ما هو الأيسر للإنسان. ومن ذلك إذا كثرت السيول حتى كانت الخروج إلى المسجد مشقة فإنه حينئذ يجوز الجمع، وليس مجرد المطر مسوغا للجمع. ويدل لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فاستنكر الناس ذلك وقالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جمع خوف الحرج على الأمة، فإذا لم يكن حرج فإنه لا يجوز الجمع، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. فعلى الأئمة أن يلاحظوا ذلك وأن لا يتسرعوا في الجمع. وإذا دار الأمر بين كون المطر مسوغا للجمع أو غير مسوغ فإن الأصل وجوب الصلاة في وقتها، فلا يجمع حتى يتبين له أن العذر قد حصل، وحينئذ يكون معذورا عند الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما أمرتم كما أمرتم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تتبعوا أهواءكم في خلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن ذلك خطر عليكم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن في صلاتكم عليه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى امتثال أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفائدة الثانية أن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أتدرون ما معنى الصلاة على النبي؟ أي إذا قلت اللهم صل على محمد، فما معنى هذه الكلمة؟ معناها اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أي اذكره بالصفات الحميدة عند الملائكة المقربين. فهذه صلاة الله على رسوله. فإذا كان الله يصلي عليكم عشر مرات بالصلاة الواحدة، فهذا يعني أن الله يثني عليكم عند الملأ الأعلى عشر مرات. أما الفائدة الثالثة فهي أن تقضوا شيئا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم. فإن حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم أعظم من حقوق الأمهات والآباء، لأنه الذي دلكم على كل خير، وبين لكم كل شر، وحثكم على فعل الخيرات، وحذركم من فعل المنكرات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم من قام بأمر يريد فيه أن تكون كلمتك هي العليا، فأيده على ذلك وانصره وثبته يا رب العالمين. اللهم من قام ضد الدعوة إلى الخير، اللهم من قام ضد الدعوة إلى الخير وأراد من عبادك أن ينسلخوا من دينك، اللهم فأبعده عن ولاية المسلمين يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على الصلب الطاغين المعتدين. اللهم أنزل بالصلب بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهزمهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واهزم جندهم، وأرقهم بعد العز ذلا، وبعد القوة ضعفا، وبعد الانتصار الموهوم خذلانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة شبابنا على الحق، اللهم اجمع كلمة شبابنا على الحق، اللهم اجعلهم متناصرين في دينك، متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أبعد عن شباب هذه الأمة كل خلاف ونزاع لا خير فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اغتنم الأوقات فصرفها في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.